هذه الترجمة وهي إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرعت في مواضع، منها يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومنها بعد الأذان، ومنها عند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره كلما يذكر صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فيصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ويكفى من الصلاة والسلام عليه. ولكن جاءت السنة في مواضع يصلى عليه فيها كما أشرت إلى بعضها. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وهي إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أوس بن أويس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من خير أيام من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي
فإن صلاتكم
معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أنمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. محل الشاهد منه قوله: فأكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي، هذا يدلنا على الأمر أو الحث على إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة. والحديث فيه ما في الذي قبله من جهة خيريته، إلا أنه هنا قال: من خير الأيام ومن أفضل الأيام، من أفضل أيامكم. والحديث الأول قال: خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو دال على فضل يوم الجمعة، ودال أيضا على ما دل عليه الذي قبله من جهة أنه خلق فيه آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، كل ذلك حصل يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وأخرج من الجنة، وقبض، مات آدم عليه الصلاة والسلام. وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، النفخة التي هي النفخ الذي يكون فيه البعث ويكون معه البعث، وفيه الصعق التي النفخة التي يكون معها الصعق، وهو الموت، موت من كان على قيد الحياة في ذلك الزمان. فإن الساعة تقوم يوم الجمعة وينفخ في الصور يوم الجمعة، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يوم ينفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففيه نفخة الموت التي هي نفخة الصعق، ونفخة البعث التي هي النفخة الثانية في ذلك يوم الجمعة. ففيه بداية الخلق وفيه نهاية الخلق، وهذه من الأمور التي تحصل في يوم الجمعة، التي منها ما حصل ومنها ما لم يحصل ولكنه سيحصل في المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإيمان بالغيب، لأن الإخبار عن أمور ماضية والإخبار عن أمور مستقبلة كله من الإيمان بالغيب. والحديث دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا، دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا، لأن الحديث هذا فيه خلق آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها، وهذا قد مضى وهو غيب لا نعلمه إلا عن طريق الوحي. وفي المستقبل وفيه النفخة وفيه الصعقة، هذا أمر يحصل في المستقبل وهو غيب لا نعلمه إلا بالإخبار عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا. ففيه الاثنان. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على الصلاة عليه في يوم الجمعة، بل والإكثار من ذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة، حث على الصلاة عليه، وقال: إن صلاتكم معروضة علي، يعني معناها أنه يبلغ إياها وتصل إليه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، يبلغ إياه، وذلك بواسطة الملائكة السياحين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيصل إليه ويبلغ الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وكما جاءت بذلك الأحاديث. وقوله هنا: فإن صلاتكم معروضة علي، هو يفسره الحديثان اللذان أشرت إليهما، وهو إبلاغ الملائكة إياه، حيث قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والحديث الآخر: ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما قالوا ولما قال فإن صلاتكم معروضة علي، وكانوا يعلمون أن الناس إذا قبروا أنهم يذهبون في التراب، وأنها تتلاشى أجسامهم وتذهب في التراب، والله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعلم ما يتحل ما يذهب من أجسادهم من ذرات تختلط بالتراب، ونحن نعلم ذلك ونعيده، نعيد تلك الذرات التي راحت في التراب ونستخرجها من التراب حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، ويبعث الإنسان الذي كان في الدنيا، ما هو جسد جديد يوجد ولا وجود له في الدنيا، بل الجسد اللي في الدنيا هو الذي يعاد، وإعادته أن ذراته التي راحت في التراب الله تعالى يستخرجها ويعيدها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها ويعود الإنسان على هيئته. فالجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد، وهو الذي ينعم ويعذب، ما هو يوجد جسم جديد ينعم ويعذب، وإنما الذي ينعم ويعذب هو الجسد الذي كان في الدنيا، لأنه هو الذي أحسن وأساء. وقد جاء ذلك مبينا في القرآن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. يعني ما تشهد إلا الذي كان في الدنيا، ما يشهد جسد جديد يخلق ويخرج من القبر مخلوقا لا وجود له في الدنيا ولا يعرف شيئا عن الدنيا، وإنما الجسد الذي يكون يوم القيامة والذي يعاد بعثه هو الجسد الذي كان في الدنيا، والجسد الذي كان في الدنيا يعاد ويثاب على إحسانه إن كان محسنا، ويعاقب على الإساءة إذا كان مسيئا، ويصل الثواب والعقاب إلى من حصل منه الإساءة وليس إلى جسد جديد. فقالوا: كيف تعرض صلاة عليك وقد رمت، يعني فهموا أن الإنسان إذا دفن أنه يتلاشى مع التراب ويختلط بالتراب. ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شأن الأنبياء يختلف عن الناس، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأنهم فهموا أن الأرض تأكل أجساد، وأن أجساد الإنسان تتلاشى مع في التراب وتختلط بالتراب. والله تعالى يقول يعني مبينا البعث وقدرته عليه، قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيد ذلك. وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي جاء في الحديث الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني في النار وأسحقوني، ثم خذوا يعني الرماد وذروه يعني في الهواء، وجعلوا جزء في البحر وجزء في البر، فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، الله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد كل ذرة إلى مكانها وعاد نفس الجسد. وهذه كيفية البعث، الجسد اللي في الدنيا هو الذي يبعث، الجسد الذي كان في الدنيا الذي في الدنيا هو الذي يبعث. وقصة إبراهيم في قصة قال: ربي أرني كيف تحيي، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال: خذ أربعة من الطير وصوهن إليك، يأخذ أربعة من الطيور ثم يقطعهن قطع ثم يخلطها مع بعض ثم يجعل على كل جبل قطعة من هذه المجموعة، ثم الله عز وجل يأمرها بأن تخرج تلك القطع المتجمعة حتى ترجع الطيور على ما كانت على هيئتها وعلى شكلها، وتلك القطع من اللحم التي خلطت وجمع بعضها إلى بعض وفرقت في أماكن متعددة يأتي كل جزء منها حتى يركب في مكانه ويستقر في مكانه الذي كان عليه قبل أن تذبح وتقطع. فهذه كيفية الخلق وإعادة الخلق يوم القيامة، أن نفس الأجساد أنها تعاد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا يدل على أن أجساد الأنبياء أنها في قبورهم، أنهم في قبورهم كما كانوا ولا يتأثرون ولا تغيرهم البلاء وطول المكث ولا يختلطون بالتراب. وأما بالنسبة لغير الأنبياء فإنه لم يأتي نص يدل على بقاء أجسادهم بدون تأثر وبدون تغير. والشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم عند ربهم يرزقون لا يجزم ببقاء أجسادهم على ما هي عليه دون أن تتأثر ودون أن تتغير، لأنه لم يأتي نص في ذلك، وهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل. لكن قد وجد من بعض الشهداء يعني بعد مدة على حاله التي دفن عليها لم يتغير ولم يتأثر، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه استشهد يوم أحد ودفن في أرض أحد، ثم إن الوادي قرب منه من قبره فخشي أن يجترفه السيل وأن يحمله من مكانه الذي هو فيه، فنبشه ابنه جابر رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر ووجده كهيئته التي دفن عليها، لم يتغير جسده ولم تأكل الأرض شيئا من جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا لا يدل على بقاء الشهداء دائما وأبدا، وإنما يدل على أنها قد تبقى مدة، كما حصل يعني في قصة عبد الله بن حرام والد جابر، ولكن البقاء إلى يوم البعث والنشور لم يأتي فيه نص يدل عليه، وإنما جاء النص في حق الأنبياء فيثبت ما جاء في الدليل ويسكت عما لم يأتي به الدليل، والله تعالى على كل شيء قدير. وإسناد الحديث يقول النسائي